بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم أمن بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم انشر أمنك وأمانك في بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر وأهلها بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر وأهلها بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعله عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 15 بين يدي مدارستنا لهذه الرسالة الموسومة بشذا الرياحين في بيان مراتب الدين. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. وقبل أن نواصل ما بدأناه، علمت أن الحج محمد توفاه الله عز وجل، فأدعو الله عز وجل له أن يرحمه الله رحمة واسعة. اللهم ارحمه رحمة واسعة. اللهم ارحمه رحمة واسعة. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن إساءته. اللهم عافه واعف عنه، أكرم نزله ووسع مدخله، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، واجعل كتابه في عليين، وألهم أهله الصبر على فقده. اللهم ألهم أهله الصبر على فقده. اللهم لا تفتنا بعده، ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله ولموتى المسلمين. اللهم أمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات وقفنا بين يدي حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان. بينا منزلة هذا الحديث، وبينا موضعه في كتب السنة، ثم ترجمنا لراوي الحديث الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه ترجمة مختصرة، ثم وقفنا مع بعض مفردات الحديث، ثم بدأنا نستخرج جملة من الفوائد الإيمانية من هذا الحديث المبارك. في هذا اللقاء سوف نشرع في بيان مراتب الدين، ومع المرتبة الأولى وهي مرتبة الإسلام، مرتبة الإسلام. ونبدأ بتعريف الإسلام في لغة العرب وأيضا في الشرع. تعريف الإسلام في اللغة هو الانقياد والخضوع والذل. يقال أسلم واستسلم، أي انقادا. هذا معنى الإسلام لغة. حتى أنت تعلم، في العرف عندما تقول لغيرك سلم، يعني خلاص، لما يكون في المعارك وتواجه عدوا وأنت معك السلاح بتقول له سلم نفسك. يعني ايه سلم نفسك؟ خلاص انقاد وخضع، يفعل ما تأمره به. تقول له اجلس يجلس، قم يقوم. هذا معنى إسلام. إسلام يعني انقياد تام، يعني خضوع تام، زي الأسر. أحسنت. اللي بيقع في الأسر خلاص سلم. فأصبح أمره بيد غيره، ده معنى أسلم. فده معنى في لغة العرب. كلمة الإسلام في اللغة معناها انقياد، معناها خضوع، معناها ذل. طب لما نيجي نتكلم عن معنى الإسلام شرعا بقى، الإسلام شرعا له معنيان، له معنيان. الأول الانقياد والاستسلام لأمر الله الكوني القدري طوعا وكرها. الاستسلام لأمر الله الكوني القدري طوعا وكرها، وهذا لا ثواب فيه. قال الله تعالى في سورة آل عمران الآية 83: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أي خضع وانقاد. الكافر منقاد لأمر الله الكون القدري، لا يخرج عن أمره القدري أبدا. فالسماء سماء والأرض أرض والخلق خلق، فجميع المخلوقات خاضعة لأمره الكوني القدري. وقلنا ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. السماوات والأرض ده إسلام، ده انقياد. طيب الكافر أيضا لا يخرج عن هذا الانقياد، الأمر الكوني القدري ينقاد له ويخضع له. يعني إيه أمر قدري كوني؟ الشمس بتشرق بمعاد نعم، وتغرب بمعاد نعم، وده إسلام انقياد تام. نهار وليل يتعاقبان بأمر من؟ بأمر الله. بالزيادة والنقصان بأمر الله. كواكب وأجرام ونجوم تسبح في فلك بأمر الله رب العالمين، هو الذي يسيرها ولا تخرج عن أمره الكوني القدري. صحة ومرض، نصر وهزيمة، ابتلاءات ومصائب، هذا كله من أمر الله الكوني القدري. الكل من المخلوقات ينقاد لهذا طوعا أو كرها، ولا ثواب في هذا النوع. طيب النوع الثاني أو المعنى الثاني للإسلام إخلاص العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. وهذا الإسلام الذي يحمد عليه العبد ويثاب، هذا النوع الذي يحمد عليه العبد ويثاب. إن حضرتك بدأت تخضع وتنقاد لأمر الله الشرعي، افعل لا تفعل منهج، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فده أمر شرعي، والأمر الشرعي قد يتحقق وقد لا يتحقق، فمن حققه كان له الثواب، ومن ابتعد عنه كان متوعد بالعقاب. إذن هذا النوع من الانقياد لأمر الله الشرعي هو الذي يثاب عليه المرء، أن تنفذ أمره وتجتنب نهيه وتصدق خبره جل جلاله، تؤمن بأنبيائه برسله بكتبه بملائكته إلى آخر الأركان. ده اسمه إسلام، اسمه إخلاص العبادة لله رب العالمين. هذا النوع هو الذي يثاب عليه المرء. هذا المعنى الثاني للإسلام أيضا ينقسم إلى قسمين. في عندنا الإسلام العام، في عندنا الإسلام الخاص. قبل هذا التفصيل يقول شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تعريف الإسلام بالمعنى الثاني اللي هو الإخلاص لله، قال هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا حد الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد، لأن حضرتك كي تعبد ربك لابد أن تتعرف عليه أولا، فكيف تعبد من لا تعرف؟ لذلك كما ذكرت لكم مرارا في سورة الفاتحة قال الله تعالى إياك نعبد، قدم ذاته جل جلاله على العبادة، وفي التقديم والتأخير قصر وحصر في لغة العرب، أي أن الذي يستحق العبادة وحده هو من؟ الله. والتقديم أيضا هنا من باب التكريم والتشريف، فأنت لابد أن تعرفه أولا بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وبأفعاله، لأنك بغير معرفة لا يمكن أن تعبد، فكيف تعبد من لا تعرف؟ يبقى أنت مطالب بالتوحيد أولا، أي تعرف ربك أولا، فلما تعرف الله تحقق العبودية. إذا قال إياك، هذا هو التقديم، إياك توحيد أولا نعبد، بعد كده جاءت العبادة. يبقى لابد أن تعرف كي تعبد، تعرف ربك بالتوحيد الخالص، فتفرده جل جلاله في ربوبيته. يعني إيه إفراده في الربوبية؟ أي توحد ربك في أفعاله سبحانه جل جلاله، أي هو الخالق، هو المالك، هو المدبر، القائل في كتابه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لما يكون عندك المعنى ده وتوحد ربك في أفعاله، عندها يطمئن قلبك. ولذلك لما دخل التتار بلاد المسلمين ودخلوا بغداد وعاثوا فيها الفساد، تجرأ قائدهم فأرسل رسالة إلى المظفر قطز رحمه الله، وكان على أرض مصر هذا الرجل الذي تربى على مائدة القرآن والسنة. ملك التتار كتب رسالة عجيبة أوي، قال من قائد التتار إلى قائد المسلمين: أما بعد، فنحن قوم عددنا كالرمال، قلوبنا كالجبال، من ذاق حربنا ندم، ومن ذاق سلمنا أمن، نحن مالك الأرض شرقا وغربا، وآخذ كل سفينة غصبا، فأسلم البلاد والعباد تسلم. يا ريت تهديد. ده جماعة عاثوا في الأرض فسادا، جيوش لا قبل لأحد بهم، دمروا وأفسدوا وخربوا ودمروا بغداد وسيطروا على جميع أجزاء الدولة المسلمة، وأرسل بقى الرسالة عشان يأخذ مصر، لأن البلد دي اللي يحكمها صح يحكم العالم كله، البلد دي كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. الريادة هنا، الدين هنا، العلم هنا، وهذا حق وليست عصبية، عشان ما تحزنش تقولش بيهدموا الثوابت. الدين هنا في هذه البلد وسيبقى وسوف تحفظ بأمر الله رب العالمين. قطز قرأ الرسالة، فهل ارتعدت فرائسه؟ أبدا. رجال اتربوا على مائدة القرآن يا إخوة، الإسلام الحق، لم ينظروا للمخلوقين لأنهم في معية رب العالمين. قرأ الرسالة ورد على الرسالة برسالة. طبعا قيل أنه قطع أعناق من حملوها إليه بسيفه وأبقى منهم واحدا ليرد على الرسالة برسالة رضي الله عنه. فماذا كتب في رسالته؟ كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، من قطز إلى ملك التتار، يقول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فيا أيها القائد، لقد أرسلت إلينا رسالة تصف نفسك فيها بصفات الشياطين لا بصفات السلاطين، وإن لا محالة ملاقوكم، وإن لا محالة مقاتلوكم، فإن انتصرنا عليكم فنعم البضاعة، وإن انتصرتم علينا فليس بيننا وبين الجنة إلا ساعة. إيمان يا إخوة، توحيد. رجل مؤمن يعلم أن الأمر بيد من؟ بيد الله، مش بيد فلان أو علان، أبدا، الأمر بيد الله. رجل على معتقد صحيح ويثق في نصر الله رب العالمين. الأخ بيقول لي: عم الشيخ قول مرة ثانية الرسالة. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم، من قطز إلى ملك التتار، يقول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فيا أيها القائد، لقد أرسلت إلينا رسالة تصف نفسك فيها بصفات الشياطين لا بصفات السلاطين، وإن لا محالة ملاقوكم، وإن لا محالة مقاتلوكم، فإن انتصرنا عليكم فنعم البضاعة، هيكون في غنائم، نعم البضاعة، وإن انتصرتم علينا فليس بيننا وبين الجنة إلا ساعة، لأن القتل في سبيل الله شهادة. وبالفعل إخوتاه كانت المعركة، وعلى صخرة عين جالوت حطم المظفر قطز آمال التتار وهزمهم شر هزيمة وطردهم صاغرين من بلاد المسلمين، لأنه رجل أسلم وجهه لمن؟ لله. وأود هنا التنبيه على قضية هامة في الآية: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ونربط هذه الآية بأخرى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. الاستخلاف يأتي بأمر من؟ بأمر الله، مش بسعيك أنت. ما عليك إلا أن تحقق الإسلام حقا، وتحقق الاستسلام حقا وتتبع المنهج حقا، عندها يكون الاستخلاف بأمر الله، بأمر الله. فهو الذي يؤتي الملك من يشاء، وهو الذي ينزع الملك ممن يشاء سبحانه، هو الذي يعز من يشاء سبحانه، وهو الذي يذل من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذن توحد ربك في أفعاله، هو الخالق وهو المالك وهو المدبر. يبقى توحيد الربوبية أن توحده في أفعاله جل جلاله. الرزاق هو الله، المعطي المانع هو الله، المعز المذل هو الله، الخالق المالك المدبر هو الله. إذن لابد أن تعرف ربك بهذا النوع من التوحيد، وهذا النوع لم ينكره أحد من المخلوقين، ومن أنكره إنكار اللسان كفرعون أنكر مجرد إنكار لسان، ولكن القلب كان يوقن أن الخالق هو الله. قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. شوف حتى مشرك مكة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله سبحانه جل جلاله. الشيخ علي طنطاوي رحمه الله تعالى، والذي كان قاضيا في بلاد الشام من العلماء الكبار، يقول ذات ليلة أصابني هم وغم، وتساءلت فيما يحدث لي غدا، ثم رجعت إلى نفسي سريعا وقلت ألا تتذكر عندما كنت قطعة لحمة حمراء لا حول لك ولا قوة، غير قادر على السعي أو الحركة؟ من الذي حفظك من الشرور؟ ومن الذي كان يرعاك؟ أتفكر اليوم في غد؟ الله أكبر، كلنا كنا قطعة لحمة صغيرة أوي، صح؟ طفل بتترك وحدك في البيت، ربما حشرة تضرك أو حد يعدي يدوس عليك يموتك، ما تستطيع أن تدافع عن نفسك لضعفك. فمن الذي رعاك؟ ومن الذي منعك أو أعطاك؟ إنه الله جل جلاله. بتفكر في الغد ليه؟ الغد مستقبل، والمستقبل غيب، والغيب لا يعلمه إلا من؟ الله. فكن عبدا لله يكفيك ما أهمك، ما تفكرش بكرة في إيه، انشغل بواجب الوقت، انشغل بواجب الوقت حتى لا تفسد على نفسك الحاضر. فانشغل بواجب الوقت. الآن إيه المطلوب مني كمسلم؟ كذا، افعل افعل. ودع الغيب لمن يعلم الغيب سبحانه جل جلاله. وإن كنت عبدا لله بحق فأبشر بالخير. الأعرابي لما قالوا له اشتد الغلاء وارتفعت الأسعار، قال والله لو صارت حبة القمح بدينار ما انشغلت، فما علي إلا أن أعبده وقد وعدني بالرزق. نسيت القضية. لو صارت حبة القمح بدينار ما انشغل. لماذا؟ لأنني عبد، والذي خلقني وعدني بالرزق. خلصت، خلصت القضية، ما تنشغل. انشغل بواجب الوقت. الآن مطلوب مني الآن كذا، افعل أفعل أو أترك وفق الأمر والنهي. يعني لابد أن أكون مسلما بحق، يبقى لابد أن أفرد ربي في ربوبيته، ثانيا أفرد ربي في ألوهيته. يعني إيه الألوهية؟ أي أوحد ربي في أفعالي أنا بقى. في الربوبية وحدت ربي في أفعالي هو جل جلاله. الألوهية أوحد ربي في أفعالي أنا. يعني يا عم الشيخ، يعني لا ركوع ولا سجود إلا لله، لا نذر إلا لله، لا ذبح إلا لله، أي أن العبودية لا تصرف إلا، فجميع أفعال التعبدية تصرف لمن؟ يبقى لابد أن أوحد ربي في هذا، في أفعالي أنا. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد أن أوحد ربي في ألوهيته، فالمعبود الذي يستحق العبادة وحده هو الله رب العالمين. إذا توجه بكل أفعالك التعبدية وابتغي بها وجه ربك جل جلاله، ولا تحزن، فهو كفيك سبحانه جل وعلا. طيب، ثالثا، لابد أن أوحد ربي جل جلاله في أسمائه الحسنى وصفاته المثلى، فأصف ربي بما وصف ربي به ذاته في كتابه، أو بما وصفه به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة بلا تكييف وبلا تمثيل وبلا تعطيل وبلا تحريف، وأن أبني جميع آيات الأسماء والصفات الواردة في الكتاب وصحيح السنة على الأصل المحكم في كتاب ربي: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه. فلابد أن أتعرف على ربه بأسمائه وصفاته. ولذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كما جاء في الصحيح: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، أو كما أخبر النبي. ومعنى الإحصاء حفظها وتدبر معانيها والعمل بمقتضاها، مش مجرد حروف يتغنى بها الأطفال، لا، احفظ الاسم، اعرف معنى الاسم بدليله، تعبد بهذا الاسم عشان تبقى دخلت في معنى الإحصاء، أو باب من أبواب الجنة، وكم قصر فيه المقصرون. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. طب خلي شغلك الشاغل إنك تحصي هذه الأسماء وتتعرف على معانيها وتبدأ تعمل بمقتضاها. هناك أسماء أنت مطالب أن تتشبه بها، مثلا من أسماء الله الرحمن، من أسمائه الرحيم، أنت مطالب أن تتعبد بهذين الاسمين، لأن الرحمن معناه ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة. طيب، أتعبد بهما كيف؟ قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له. إذن لابد أن تكون رحيما بالخلق. من أسمائه الحسنى الكريم، فلابد أن تتعبد بهذا الاسم، فكن كريما، كن كريما في أخلاقك، كن كريما في جودك وكرمك وعطائك، ده التعبد. الله كريم، طب انت حضرتك ما انتش كريم ليه؟ بس لازم تتعبد بهذا الاسم. الله عز وجل هو العفو، يعفو ويصفح حضرتك لابد أن تكون عفوا وتعفو عن الخلق. بتسأل ربك العفو، لابد أن تكون عفوا حتى يعفو عنك، لأن الجزاء من جنس العمل. في أسماء وصفات لا ينبغي لك أن تتشبه به، لأن هذه الصفات لا تليق إلا بذي الجلال. صفات العظمة مثل المتكبر الجبار، ابعد. في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نزعني في واحد منهما أدخلته النار. دي ما ينفعش. يبقى احفظ الاسم وأعرف معناه وأتجنب أن يكون في صفة من هذه الصفات، لأنها في حقي أنا نقص وفي حق ذي الجلال كمال وجلال وجمال سبحانه وجل جلال. يبقى لابد أن أتعرف على ربي، إياك نعبد. إذن قدم ذاته تكريما وتعظيما وبيانا أنه لكي أعبده لابد أن أتعرف عليه أولا. وقد عرفنا جل جلاله على ذاته في كتابه وعلى لسان رسوله، فنحن عرفنا ربنا بالشرع، بالكتاب والسنة، والعقل رائد في التفكر والتدبر. يبقى عرفنا ربنا بإيش؟ بشرعه وبالعقول التي منحنا إياها للتدبر. اوعى تقول بالعقل فقط، لا، يا ما عقول ضلت، والله لا عصمة للعقل بغير الشرع، بغير قال الله قال رسوله. أديكم بتشوفوا عقول خاربة لما ابتعدت عن قيد الشرع، ضلت وأضلت عياذا بك اللهم. فمن رحمة الله بنا ومن عدله فينا أنه عرفنا على ذاته بذاته. اقرأوا القرآن: إله عظيم يتودد ويعرف نفسه لعباده. اقرأ كده خواتيم سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، عفوا، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ، سبحانه، إله عظيم يعرفنا بذاته. وعلى لسان النبي يخبر النبي عن ربه جل جلاله قال: ورحمتي سبقت غضبي. بيعرفك على ذاته. إذن عرفنا ربنا بربنا جل جلاله وبتلك العقول التي يمنح إلهية ربانية، تلك العقول المتدبرة التي انقادت لنور الوحي في الكتاب وصحيح السنة فاهتدت للإسلام الحق. إياك نعبد. يبقى معنى الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. وفي حديث معاذ بن جبل يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لم يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، ألا أحدث بها الناس؟ قال: لا، إذن يتكل. وما حدث بها معاذ إلا عند وفاته رضي الله عنه وأرضاه تأثما، أي تأثما من كتمان العلم. لماذا منعه النبي أن يحدث بها؟ بواب البخاري وغيره: باب كتمان بعض العلم، يعني إيه؟ في بعض العلم إن سردته بين الناس يكون لبعضهم فتنة، خاصة إن لم تقيده. ومن ذلك أحاديث الرجاء، إن سردتها بين الناس بلا قيود وضوابط قد يترك العمل. ويمكن حضرتك ترى في دنيا الناس الكثيرين ممن تركوا الصلوات وابتعدوا عن طاعة رب البريات، يقول له يا فلان قم صلي، يقول لك يا عم الشيخ مش النبي قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وأنا بقول لا إله إلا الله؟ هو فهم كده، هذا فهم سقيم، هو انفقنا مجرد كلمة. الحديث ده رجاء، والرجاء لا يسرد إلا بالقيد. نقول له طب انتبه، الله يبارك لك، طب ايه معنى لا إله إلا الله؟ هو ده السؤال. معناها لا معبود يستحق العبادة إلا الله، فلماذا لم تعبد؟ عشان تكون من أهلها. ما أنت بتقول الآن لا إله إلا الله، إله يعني يعني معبود بحق. هل عبدته هذا الإله الذي أنت تزعم أنك توحده؟ هو الذي قال لي ولك وأقيموا الصلاة، يبقى لازم أؤدي الصلاة. هو الذي قال لي وآتوا الزكاة، هو الذي قال لي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هو الذي قال لي ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا، وهو الذي قال لي ولك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، إلى آخر الأوامر والنواهي. لذا قال لا، إذن يتكلوا، يعني لا تحدثهم الآن حتى يفهموا وحتى يضبط المعنى. فأحاديث الرجاء لا تسرد إلا بالقيد. وكذلك على الجانب الآخر أحاديث الترهيب لا تسرد حتى نقنط الناس من رحمة الله، فلابد يكون في ترغيب وترهيب، في اعتدال في المنهج. ولذلك كنت أقول للإخوة كثيرا، بعض الإخوة حين يجي يقرأ في كتب الفقه وما عندوش التأصيل الشرعي فربما يقع في أفكار الفرق الضالة. رأيت مثلا أخا يوما يقول في تعريف الفرض هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا معنى باطل، لأن حضرتك بكده بتقول بمنهج الاعتزال وبمنهج الخوارج اللي بيثبتوا العقوبة لكل عاصي. مثلا نقول لك لا، قل يثاب فاعله ويأثم تاركه، أو قل يثاب فاعله ويتوعد بالعقوبة تاركه، يتوعد. لماذا؟ لأنه ربما يكون في موانع يوم العرض على خالق السماء والأرض تمنع تطبيق العقوبة. الله أكبر، إيه ده؟ في موانع. زي إيه؟ عندنا أربعة موانع. المانع الأول التوبة النصوح. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم التوبة تجب ما قبلها، وبنص القرآن الكريم بعد أن عدد جملة من المعاصي منها الكبائر ومنها العظائم قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبقى دي مانع التوبة. المانع الثاني الحسنات الماحية. عنده معاصي لكن عنده حسنات كثيرة قوي. الصحابي اللي راح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقد قبل امرأة لا تحل له، فعرض الأمر على رسول الله. يا رسول الله، قبلت امرأة لا تحل لي، فماذا أفعل؟ أعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام. كان الوقت بين أذان العشاء والإقامة، أمر النبي المؤذن أن يقيم، صلى النبي بهم العشاء. التفت النبي بعد الصلاة وقال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: هل صليت معنا العشاء؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: غفر الله لك. ثم قرأ قوله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قام أحد الصحابة يقول: يا رسول الله، أله خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة، أو كما قال النبي. لذا قال العلماء: المكان اللي تعصي ربك فيه حاول بسرعة تطيعه فيه، لأن المكان كما يشهد عليك يشهد لك. أنت بطبعك مقصر، غلط، وقعت في خطأ، لا تفارق المكان اللي عصيت ربك فيه إلا وتحدث فيه طاعة. قم بسرعة، توضأ وصلي ركعتين واستغفر ربك، لأن المكان اللي حضرتك قاعد فيه ده اللي عصيت ربنا فيه هيشهد عليك يوم القيامة إنك هنا عصيت. يبقى نقول لك: عليك أن تحدث فيه طاعة عشان يشهد لك أنك أطعت هنا. فقوم اتوضى وصلي ركعتين واستغفر. يبقى الحسنات المحية. المانع الثالث: الابتلاءات المكفرة. الابتلاءات: مرض، شدة، ضيق، كرب، مع الصبر الجميل، مع الرضا، فقد قريب، فقد حبيب، مع الصبر الجميل والرضا. فالابتلاء يغفر الذنب ويرفع الدرجة عند الله رب العالمين. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. المانع الرابع: الشفاعة. الشفاعة يوم العرض على خالق السماء والأرض. قال النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته في الدنيا، واختبأت دعوته شفاعة لأمتي يوم القيامة. وفي رواية قال: شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي، أو كما قال النبي. الله أكبر. والرسل جميعا لهم شفاعات، الشهداء لهم شفاعات، العلماء لهم شفاعات، الصالحون لهم شفاعات. لذا كثر من مجالس الخير فلعلك أن تلقى من بعضهم شفاعة، كما قالها أحمد للشافعي ورد عليه الشافعي عندما قال أحمد: أحب الصالحين ولست منهم، ولعلي منهم أن أنال شفاعة، وأكره من بضاعتهم معاصي، وكان الله شر البضاعة. رد عليه شيخه وأستاذه قال: تحب الصالحين وأنت منهم ومنكم سوف يلقون الشفاعة، وتكره من بضاعتهم معاصي وإن كنا سويا في البضاعة. نسأل الله السلام. فكثر من مجالس الخير، مجالس الصالحين، لعلك. ذلك كان مشايخنا دائما وأبدا يذكروننا بذلك، فيقول: يا ولدي، الذي ينجو منا يوم العرض على خالق السماء والأرض لا ينسى إخوانه. اللي ينجو ما ينساش أحبابه، ما ينساش إخوانه، ما ينساش من كانوا يجالسونه. وأنا أقول لكم: اللي ينجو منا يوم القيامة ما ينساش أحبابه، وأنا أحبكم في الله. طبعا الأذان. طيب، قولوا كما يقول المؤذن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعده، فكما ذكرت أنك ينبغي أن تكون على عقيدة أهل السنة وأن تكون ضابطا للمنهج حتى لا تزل وحتى لا تضل. فإن كنت لست من أهل العلم فهناك قاعدة في القرآن تقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنكون رجعين لأهل العلم، العلماء، للدعاء من أصحاب التأصيل الشرعي، لأن بعض الإخوة قد يكون محبا للدعوة لكنه ليس من أهل العلم، فدي مشكلة. فنقول قبل أن تتكلم لابد أن تتعلم. فلما نيجي نتكلم في أحاديث الرجاء لابد أن نضع لها الضوابط. يبقى حضرته اللي قاعد بعيد عن الطاعة ده وبيقول أنا بقول لا إله إلا الله، ده انتبه، لا إله إلا الله معناها لا معبود يستحق العبادة إلا الله، فحقق العبادة لله عز وجل، نفذ الأمر واجتنب النهي. إن بدر منك تقصير احدث له توبة واستغفر واعلم أن ربك غفور رحيم. ابتلاء اصبر، كثر من حسناتك حتى لا تقع في العقوبة في الآخرة، وهكذا. لذا قال لا إذا يتكلوا. إذا في أحاديث الرجاء لابد أن نضع لها القيود والضوابط، كذلك في مقام الترهيب لابد أن لا نقنط الناس من رحمة الله. لماذا؟ لأن أنا عندي ترغيب وعندي ترهيب، فلما تيجي ترهب يكون الترهيب باعتدال والترغيب باعتدال، وده اللي قلنا عليه باب كتمان بعض العلم. بعض العلم أحيانا كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لا تحدثوا الناس بأحاديث لا تبلغ عقولهم فتكون لبعضهم فتنة. وفي رواية قال أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني عايزين الناس يكذبوا ربنا؟ فلما تيجي تتكلم في بعض المسائل قد لا يفهمها إلا خواص الناس فلا تسردها في عامة الناس حتى لا تحدث فتنة. إن أردت أن تسردها يبقى لابد أن تبين وأن توضح وأن تفصل حتى لا يقع أحد في حرج شرعي، ودي قضية مهمة أوي. إذن إخوتان لابد أن تعرف ربك أولا بالتوحيد، وده اللي بينه النبي في حق الله علينا أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وإن حققت ذلك فأبشر بالفوز في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأن العدل صفته جل جلاله، فمن أطاعه أدخله جنته برحمته، ومن عصاه لا يقنطه من رحمته. وهناك توبة، هناك حسنات، هناك ابتلاءات، هناك شفاعة. لكن من تمرد على هذا كله وخرج عن الإسلام لله رب العالمين عذبه بعدله جل جلاله. وانتبه لهذا جيدا، والله لا يعذب ربي من لا يستحق العذاب، لأنه العدل سبحانه جل جلاله هو القائل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن والله لا يعذب ربي من لا يستحق العذاب. إذن من عذبه الله في دنيا أو في أخرى اعلم أنه يستحق العذاب. فنسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة بغير سابقة عذاب ولا حساب، اللهم أمين. فنحن نحسن الظن بربنا، وهذا وعده جل جلاله، أنا عند ظن عبدي بي فأحسنوا الظن بربكم. رحم الله ابن القيم كان يقول عند هذا الحديث أنا عند ظن عبدي بي، قال فمن ظن أن يدخله الله الجنة أدخله الله الجنة. الله أكبر. وكان يقول إذا رأيتم الرجل يكثر من الاستغفار فاعلموا أن الله قد غفر له، لأنه ألهمه الاستغفار، وما دام قد ألهمه الاستغفار فما ألهمه إلا وقد غفر له. ما توحد الله. وقال وإذا رأيتم الرجل يكثر من سؤال ربه الفردوس الأعلى فاعلموا أنه من أهلها، لأن الرب جل جلاله ما أجراها على لسان عبده إلا وقد كتبها له. ما توحد الله. هو الرحمن هو الرحيم سبحانه جل وعلا. إذن من عبده ووحده فحقه على الله، اسمع، من باب البر والفضل والمنة، ده منة من الله ورحمة من الله وفضل من الله، ألا يعذبه. ما توحد الله. فاللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم آمين. فقال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن تعريف الإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، حتى يكون الإسلام إسلاما لابد أن نتبرأ من الشرك وأهل الشرك. الباب هذا لا مداهنة فيه ولا مواربة فيه، ده فصل. ولذلك في معظم نصوص الكتاب والسنة في معاملة غير المسلمين كان يجي التسمية بأهل الكتاب، فلما جينا عند قضية الاعتقاد بقى في فصل. لما جم الوثنيون في مكة يعرضوا على النبي: يعني تعبد آلهتنا يوما ونعبد إلهك يوما، طيب نعبد أسبوع وأسبوع، نزل قول الله تعالى: قل يا أيها الكافرون. هنا ما فيش مداهنات، هنا ده اعتقاد، ما فيش أصل وفاصل، لا، هنا في نصوص. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. مسلم يعني يوحد الله، جعل الله ثلاثة، يبقى مشرك. يبقى إيش؟ مشرك. وأنا كمسلم مطالب بالبراءة من الشرك وأهله، وهذا لا ينافي البر في المعاملة، لا ينافي حسن التعامل، لكن في أحكام ننتبه لها عشان أحقق الإسلام. في نصوص في القرآن نوديها فين؟ نصوص، قال الله، قال رسوله. ولذا نهى الله رسوله الأمين عن المداهنة: ودوا لو تدهن فيدهنون. ما عندناش الكلام ده في الإسلام. يبقى ده تعريف الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. أحد الصحابة في معركة أحد عندما رأى فرار الصحابة وانتشار شائعة قتل النبي وسقوط النبي في الحفرة، وقف وقال: اللهم إني أعتذر لك عما فعل هؤلاء، أي عن الصحابة، اعتذار. طب الثانية: وأبرأ لك مما فعل هؤلاء، أي المشركون، أبرأ. يبقى البراءة من الشرك ده تحقيق الإسلام. إنما عن أهل الإيمان المقصرين نعتذر عن تقصيرهم وأخطائهم. اليوم ابتلينا بنبت
تراه على عبدة الأوثان رحمة ولينا، وعلى أهل العلم والدعاء سيفا يقطع. يا رب سلم، يا رب سلم يا ابن الإسلام أن تتبرأ من الشرك وأهله. فالعملية بقت مفاهيم محتاجة الضبط. من أجل ذلك وقفنا مع مراتب الدين. طب الإسلام يا إخوة بهذا المعنى الثاني ينقسم إلى قسمين، في إسلام عام وفي إسلام خاص. الإسلام العام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين جاءوا من أجل عبادة الله الواحد الأحد ومن أجل توحيد الله الواحد الأحد، ده اسم الإسلام العام، عبادة الله وحده. بهذا المعنى يبقى جميع الأنبياء إيش؟ مسلمون، كل جاء لدعوة واحدة، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى المنهج واحد، عقيدة واحدة، إنما الشرائع تختلف من نبي لنبي لرسول لرسول على حسب حال قومه والبيئة اللي بعث فيها. طيب النوع الثاني الإسلام الخاص، وهو شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، القرآن والسنة، ده الإسلام الخاص. طبعا المعنيان في حاجة ماسة إلى تفصيلات، وأرى المقام قد ضاق، وده يعد آخر لقاء في هذه العطلة، فأنا على سفر يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى. فإن قدرت لنا حياة وقدر لنا لقاء نواصل إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. بارك الله فيكم على حسن الاستماع.